بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الباب من الأبواب المهمة في كتاب التوحيد، حيث إنه يتعلق بأمر حسن الظن وسوءه. هذا الباب له مناسبات بما قبله وبالتوحيد أيضا، فمناسبته لما سبق من الأبواب أن له تعلقا من حيث عدم الرضا بقدر الله عز وجل وعدم التسليم لحكم الله سبحانه وتعالى. وقد سبق في سب الريح أن ذلك ناتج عن عدم الرضا بقدر الله عز وجل، وأنه من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. ومناسبته للتوحيد أن سوء الظن بالله عز وجل ينافي كمال التوحيد وينافي الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الله قال في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا ظن بالله ظن السوء لم تكن له الأسماء الحسنى. وقال الله عز وجل في الصفات: ولله المثل الأعلى، أو وله المثل الأعلى. وإذا ظن بالله ظن السوء لم يكن له المثل الأعلى. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد أمورا منها أن يبين أن كثيرا من الناس صار لا يسلم لحكم الله ولا لقدره، ويظن ظن سوء بربه تبارك وتعالى. الثاني، بيان وجوب حسن الظن بالله عز وجل، وأنه يجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. الثالث، التحذير من سوء الظن بالله، لأن له آثارا سيئة تترتب عليه. كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب. وهذا الباب في الظن أو سوء الظن له مقدمات قبل أن نذكر ما في هذا الباب من آيات. أولا، مفهوم الظن. الظن لغة مصدر قولهم ظن يظن ظنا، ومادته تدل على معنيين: أحدهما اليقين والآخر الشك. أي أن الظن يدل على هذين المعنيين لغة. وقال الراغب الأصبهاني: الظن اسم لما يحصل عن أمارة. الظن اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم تتجاوز حد التوهم. هذا تعريف الظن لغة. وأما تعريف الظن في الاصطلاح فقد قال ابن العربي: الظن تجويز أمرين في النفس، لأحدهما ترجيح على الآخر، ثانيا من المقدمات أن الظن ورد في القرآن على معان، منها اليقين كما في قوله تعالى: وظن أنه الفراق، إني ظننت أني ملاق حسابيه. والثاني بمعنى الشك والتهمة: وتظنون بالله الظنون وظننتم ظن السوء. الثالث بمعنى الحسبان: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ومن المقدمات أن الظن في كثير من الأمور مذموم، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال سبحانه: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. رابعا: ذكر بعض أهل العلم ضابطا لمعنى الظن في القرآن، للذي يأتي بمعنى اليقين، الظن الذي يأتي بمعنى اليقين، والظن الذي يأتي بمعنى الشك. فقد قال الزركشي رحمه الله: للفرق بينهما ضابطان في القرآن، يعني للذي يأتي بمعنى اليقين والذي يأتي بمعنى الشك. الأول أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه فهو اليقين. إذا وجد ظن محمود مثاب عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذموما متوعدا عليه بالعذاب فهو الشك. هذا الضابط الأول. الثاني أن كل ظن يتصل به أن المخففة فهو شك، نحو قوله تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، ألن أن، فهنا أن مخففة. وكل ظن يتصل به أن المشددة فهو يقين، كقوله: إني ظننت أني ملاق حسابية، وظن أنه الفراق. والمعنى في ذلك أن كلمة أن المشددة تفيد التأكيد، فدخلت في اليقين، والمخففة بخلافها فدخلت في الشك. وفي هذين الضابطين استدراك عليهما، لكن يقال هذا في الغالب، هذان الضابطان في الغالب. خامسا، أن الظن على قسمين، سيء وحسن، سيء وحسن، أو محمود ومذموم، محمود ومذموم. ومن المقدمات معرفة أقسام الظن بالله عز وجل. الظن بالله عز وجل على نوعين، كما ذكر العثيمين رحمه الله وغيره. الأول أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله شرا. فالأول الذي يظن بالله خيرا له متعلقان، الأول متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون، فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بالله فيما يفعله في هذا الكون، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لا تصل، وبهذا تتبين عظمة الله عز وجل وحكمته في تقديره. فلا يظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فعله لإرادة سيئة، حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله عز وجل لإرادة السوء المتعلق بفعله، أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير فهذا واقع، كما قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. الثاني متعلق بالنسبة لما يفعله بك، الأول لما يفعله في الكون والثاني لما يفعله بك، فهذا يجب أيضا أن تظن بالله أحسن الظن، بشرط أن يوجد لديك سبب يوجب حسن الظن، وذلك أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص، فإذا فعلت ذلك لزمت العمل الصالح، كنت مخلصا متابعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عملك، فعليك أن تظن أن الله يقبل منك، ولا تسئ الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك. وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب فيجب أن يحسن الظن بالله أنه يقبل منه، أما مع وجود التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات ثم يقول أنا أحسن الظن بالله فهذا ظن المتهاون المتهالك في الأمان الباطلة، بل هو من سوء الظن بالله. يفرط في الواجبات، يرتكب المحرمات، ثم يقول ظني بالله حسن، هذا غرور وأمان باطلة، وهو من سوء الظن بالله عز وجل. أما القسم الثاني من أقسام الظن بالله، وهو أن يظن بالله شرا أو سوءا، فستأتي أوصاف كثيرة وحالات يقع فيها كثير من الناس من الظن السيء بالله عز وجل، وخلاصته أن يظن في فعل الله عز وجل سفها أو ظلما أو نحو ذلك، كما ظن المنافقون والمشركون ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا بالله ظن الجاهلية، ظنوا بالله غير الحق. ومن المقدمات أن سوء الظن على قسمين، وكلاهما من الكبائر وأعظمه وبعضها أشد من بعض. فالأول سوء الظن بالله، وهذا أبلغ في الذنب من اليأس والقنوط، وذلك لأنه يأس وقنوط وزيادة لتجويزه على الله أشياء لا تليق بكرمه وجوده. الثاني سوء الظن بالمسلمين، وهو أيضا من الكبائر، وذلك أن من حكم بشر على غيره بمجرد الظن حمله الشيطان على احتقاره وعدم القيام بحقوقه والتواني في إكرامه وإطالة اللسان في عرضه، وكل هذا من المهلكات. ومن المقدمات مفهوم حسن الظن بالله، حسن الظن بالله هو ظن ما يليق بالله واعتقاد ما يحق بجلاله وما تقتضيه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا مما يؤثر في حياة المؤمن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن المقدمات الفرق بين حسن الظن والغرور. ذكر ابن القيم رحمه الله فرقا بينهما، خلاصة ذلك أن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور، كما قال بعض السلف: لو أحسن هؤلاء الظن بالله لأحسنوا العمل. ومن المقدمات ذكر بعض الحالات التي هي من سوء الظن بالله عز وجل، وهذه الحالات ذكرها ابن القيم رحمه الله وهي كثيرة في كتابه الزاد، وأخذ جزءا من الكلام في هذا الموضوع المصنف في هذا الباب. فمن هذه الحالة الأولى: أن من ظن بالله عز وجل أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله السوء ونسب إلى الله عز وجل خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته. فبعض الناس يظن أن الله عز وجل يديل الشرك على التوحيد إدالة مستمرة ومستقرة ينتهي فيها أمر التوحيد، وهذا من ظن بالله عز وجل هذا الظن يكون غير عارف بأسماء الله ولا بصفات الله عز وجل ولا كماله. الثانية أو الثاني: من قنط من رحمة الله وأيس من روح الله فقد ظن بالله ظن السوء. الآن القنوط من رحمة الله عز وجل واليأس من روح الله سوء ظن بالله عز وجل. الثالث: من جوز على الله عز وجل أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائهم فقد ظن بالله ظن السوء. من قال إن الله عز وجل يجوز أن يعذب أولياءه مع أنهم مخلصون مع أنهم محسنون ويجعلهم هم وأعداءهم سواء، هذا سوء ظن بالله. الرابع: من ظن أنه يترك خلقه سدى أو أنه أن الله عز وجل يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل إليهم كتبا بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن بالله ظن السوء. الخامسة، من ظن أنه سبحانه وتعالى لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن بالله ظن السوء. السادسة، من ظن أنه أن الله عز وجل يضيع عليه عمله الصالح ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقب بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة، فقد ظن بالله ظن السوء. السابعة، من ظن بالله عز وجل أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده، فقد ظن بالله ظن السوء. الحالة أو الصفة الثامنة من أوصاف سوء الظن، التعرف عليها مهم، هذه بالنسبة لها يكون مهما. من ظن أن الله عز وجل أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق، لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة ولم يصرح به، وأراد من خلقه أن يتعب أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز أشبه منها بالكشف والبيان، فقد ظن بالله ظن السوء. التاسعة، من ظن أن الله عز وجل ورسله عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله أن يظن في الله عز وجل، أو نقول من ظن أن الله عز وجل لم يصرح بالحق وأن كلام مشايخه أصرح وأوضح من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أساء الظن بالله. العاشرة، أن من ظن بالله أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء. الحادية عشرة، من ظن أن الله عز وجل كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن بالله ظن السوء. الثانية عشرة، من ظن أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات فقد ظن بالله ظن السوء. الثالثة عشرة، من ظن بالله عز وجل أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به وأنه لا يكلم أحدا من خلقه ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي فقد ظن بالله ظن السوء. الرابعة عشرة، من ظن بالله عز وجل أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. الخامسة عشرة، من ظن أن الله عز وجل يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن بالله ظن السوء. السادسة عشرة، من ظن بالله عز وجل أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء. السابعة عشرة، من ظن بالله عز وجل أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها ثم يخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد الكفار فقد ظن بالله ظن السوء. الثامنة عشرة، من ظن بالله عز وجل أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن بالله أقبح الظن وأسوأ. التاسعة عشرة: من ظن بالله أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فقد ظن بالله ظن السوء. العشرون: من ظن بالله أنه إذا ترك شيئا لأجله لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجل الله لم يعطه أفضل منه، فقد ظن بالله ظن السوء. تفهمون هذه الحالات؟ الحادية والعشرون: من ظن بالله عز وجل أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن بالله ظن السوء. الثانية والعشرون: من ظن بالله عز وجل أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن بالله ظن السوء. الثالثة والعشرون: من ظن بالله عز وجل أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن بالله عز وجل خلاف ما تقتضي حكمته وحمده. الرابعة والعشرون وهي الأخيرة: من ظن بالله عز وجل أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه وأن يخلصه من عذابه، فقد ظن بالله ظن السوء. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ففي باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذه الآية لها مناسبات، فمناسبتها للباب أنها دلت على تحريم سوء الظن بالله عز وجل، وأن ذلك سمة من سمات المنافقين، ومناسبتها للتوحيد أنها دلت على وجوب حسن الظن بالله عز وجل، لأن ذلك من واجبات التوحيد، وأن من أساء الظن بالله عز وجل فقد أخل بتوحيده. وألفاظ هذه الآية قوله سبحانه وتعالى يظنون، الظن في الأصل خلاف اليقين، وقد يطلق على اليقين كما مر معنا بيانه، والضمير في قوله يظنون عائد على المنافقين، أي أن الذين يظنون هم المنافقون، يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق. وفي هذا أربعة أقوال ذكرها أهل التفسير، الأول أنهم ظنوا أن الله لا ينصر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، الثاني أنهم ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، الثالث أنهم كذبوا بالقدر، الرابع أنهم ظنوا أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضمحل ومنتهي وزائل، وهذه معاني محتملة وبعضها أوجه من بعض كما سيأتي التفسير ذكر هذه التفاسير وغيرها وغيرها عن ابن القيم رحمه الله. وقوله ظن الجاهلية، ظن الجاهلية، الجاهلية هي ما قبل الإسلام، وهنا أضاف الظن إلى الجاهلية لذمه ولبيان بطلانه، وأنه ظن مبني على الجهل، ظن مبني على الجهل. حيث اعتقدوا أن الله عز وجل لا ينصر رسوله ودينه وأولياءه، وأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيضمحل ويقوم مقامه الشرك بالله عز وجل. وقد ورد في القرآن ذكر أربعة أمور أضيفت إلى الجاهلية تذكر في هذا الموطن، الأول الظن كما في هذه الآية، والثاني الحمية كما في قوله تعالى اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، والثالث التبرج كما في قوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والرابع الحكم كما في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. وقوله يقولون، هل لنا من الأمر من شيء؟ يقولون أي المنافقون هل لنا من الأمر من شيء؟ الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي ما لنا من النصر والظفر نصيب قط، أو قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من الأمر شيء. ومرادهم بهذا القول أمران: الأول رفع اللوم عن أنفسهم، والثاني الاعتراض على قدر الله عز وجل. وقوله قل إن الأمر كله لله، أي ليس لكم ولا لغيركم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، فهو الذي لا راد لما شاءه ولما قضاه وقدره. لأنه يفعل ما يشاء، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والأمر في قوله إن الأمر واحد الأمور وليس واحد الأوامر، والمراد به الشأن. أي الشأن كل الشأن الذي يتعلق بأفعال الله عز وجل وأفعال المخلوقين كله لله، فهو الذي يقدر الذل والعز والخير والشر، لكن الشر في مفعولاته وليس في فعله، فأفعاله كلها خير ومبنية على الحكمة. قوله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم أي من الإنكار والتكذيب ما لا يبدون لك، أي غير الذي يظهرون لك من الإيمان وطلب الاسترشاد. فمن شأن المنافقين الكذب والنفاق وإبطان ما لا يظهرون. قوله ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذه مرة بيانها في باب سبق، في باب ما جاء في اللو. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا رد على زعمهم وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لأنه إذا كتب على أحد القتل لا ينفعه تحصنه ولا فراره ولا هروبه، والكتابة التي ترد في النصوص الشرعية لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الكتابة بالنسبة لما ورد من النصوص الشرعية على قسمين: كتابة شرعية وكتابة كونية. فالكتابة الشرعية كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما الكتابة الكونية فكقوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وفي قوله وليبتلي الله ما في صدوركم، أي يختبر ما في صدوركم من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته، وذلك بما يقدره من الأمور المكروهة، وليمحص ما في قلوبكم، أي إذا حصل الابتلاء فقابله المسلم بالصبر صار في ذلك تمحيص للقلب ولما فيه، والتمحيص معناه الإزالة والتطهير، إزالة الخبث والتطهير من النجس. وقد حصل للمسلمين ابتلاء عظيم وتمحيص كبير في غزوة بدر، بدليل أن الصحابة لما ندبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي خرجوا إلى حمراء الأسد، قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل إلى آخر الآية. وقوله والله عليم بذات الصدور فيه إثبات أن الله عز وجل عليم بما تخفيه النفوس، عليم بالأسرار وبما هو أخفى منها، يعلم السر وأخفى، وقوله بذات الصدور أي بصاحبة الصدور، وصاحبة الصدور هي القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فوائد هذه الآية: بيان خبث طوية المنافقين، وأنهم عند الشدائد يظهر ما عندهم من النفاق. ثانيا، إثبات قضاء الله عز وجل وقدره. ثالثا، تحريم سوء الظن بالله عز وجل، ووجوب حسن الظن به سبحانه وتعالى. رابعا، وجوب تنزيه الله عما لا يليق به. خامسا، إثبات الحكمة فيما يجريه الله عز وجل من ظهور الباطل أحيانا. لأن الباطل لا يثبت ولا يستقر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الباطل كان زهوقا. فعند وجود الحق يزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن الفوائد أن من ظن أن الله عز وجل يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة بحيث يضمحل معها الحق اضمحلالا لا يقوم بعده، فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن فوائد الآية بيان أن هناك ظنا بحق وظنا بغير حق. ومن فوائد الآية ذم الجاهلية الأولى، ذم الجاهلية الأولى. وإذا ورد لفظ الجاهلية في النصوص الشرعية فإن ذلك على سبيل الذم والقدح، وأن الفعل المنسوب إليها فعل مذموم. إلى آخر ما مر معنا في الباب الذي تقدمت فيه هذه الآية.